بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله تعالى مقررا جمل اعتقاد أهل السنة والجماعة وقبول ما نطق به كتاب الله تعالى وما صحت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الجملة هي حقيقة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الإيمان بالله والإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم يقتضي الانقياد لما أمرنا الله تبارك وتعالى به وما أمرنا به رسوله صلى الله عليه وسلم. فتحقيق شهادة لا إله إلا الله تصديق خبر الله وطاعة الله تبارك وتعالى فيما أمر به وما نهى عنه. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدق في الأخبار وعدل في الأحكام، فالله لا يأمر إلا بالعدل. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. وأما أخبار الله عز وجل فهي كما اتفق على ذلك المسلمون والعقلاء، ومن أحسن من الله قولا لقوم يوقنون، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. فمن لم يصدق خبر الله تبارك وتعالى هذا لا شك أنه كافر بالله تبارك وتعالى، ومن لم يحصل له انقياد لما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم وما أمر الله تبارك وتعالى به في كتابه هذا لا شك أنه كافر كفر إعراض والعياذ بالله. فبعض المشركين يعرف أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله حقا وصدقا، لكنه لا ينقاد لما بعث به، وبهذا نعرف ضلال الجهمية الذين فسروا الإيمان بالمعرفة. فعلى تعريفهم يكون أبو طالب موحدا، ويكون إبليس مؤمنا، ويكون فرعون من أهل القبلة. من قبل أهل القبلة ما صلى، لكن يعني من المسلمين والعياذ بالله، وهذا كله خطأ. قال إبليس ربي أنظرني إلى يومي يبعثون. وقال فرعون لما أدركه الغرق آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. وقال أبو طالب ولقد علمت أن دين محمد من خير أديان البرية دينا، في لاميته المشهورة. فإذا مجرد المعرفة وعدم الانقياد والتصديق، عدم انقياد لأمر الله ونهيه والتصديق لخبره، وهذا الكفر. فشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم توجب هذا الذي ذكره الحافظ أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيل، قبول ما نطق به كتاب الله تعالى وما صحت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن حسن تصنيفه أنه قال وما صحت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقل وما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الأحاديث المسندة منها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف، والله تعبدنا بالصحيح لأنه هو الذي تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك طبعا من آمن بالله عز وجل ورضيه ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وأتى بأركان الإسلام ووقع منه نقص في بعض الواجبات أو بعض المحرمات، هذا لا شك أنه مسلم، فلا نكفر عصاة المؤمنين. واضح؟ حتى يعني لا يذهب ذهن البعض إلى أننا نكفر بالكبيرة أو بالمعصية. قال لا معدل عما ورد به، لأنه هذا حقيقة الإيمان، أنت الاتباع تلزم أمر الله تبارك وتعالى. ما حقيقة شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تلقى هذا لما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا سبيل إلى رده. من الذي يرد أمر الله عز وجل وأمر رسوله ويرد على الله خبره وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبره الذي يخبر به؟ لا شك أنه مضاد لأمر الله ومضاد لما يجب عليه من تحقيق الإيمان، إذ كانوا مأمورين باتباع الكتاب والسنة مضمونا لهم الهدى فيهما. يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. طاعة الله وطاعة رسوله فرض، والله عز وجل لا يأمر إلا بالعدل ولا يأمر بالفحشاء كما قال المشركون الضالون. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مس. والرسول صلى الله عليه وسلم كذلك لا يأمر إلا بما هو حق ووحي من الله عز وجل، إن هو إلا وحي يوحى صلوات الله وسلامه عليه. أما أولو الأمر فيقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ما قال الله عز وجل وأطيعوا أولي الأمر، قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ففيه تنبيه إلى أن طاعة ولي الأمر تبع لطاعة الله ورسوله. وهنا الناس في هذه المسألة طرفان ووسط، طرف تفريق وهم المرجئة الذين يسمعون ويطيعون في الطاعة والمعصية والعياذ بالله، وطرف خوارج الذي لو أمر بمعصية فزع إلى السيف وفارق الجماعة، وطرف وسط لا يطيعون إلا في المعروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، وكما قال الله تبارك وتعالى في شأن بيعة الصحابيات المهاجرات للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يعصينك في معروف. قال الحافظ ابن رجب الحنبلي في تعليقه على هذا الحديث وهذه الآية في صحيح البخاري، قال لو كان أحد يطاع في غير طاعة الله لكان أولى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع هذا الله عز وجل ما أمر بطاعته إلا بالمعروف. وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم من طاعة الله، لأن الله عز وجل يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى من أميره شيئا يكرهه، ما قال فليتابعه على ما يكرهه يعني مما كرهته الشريعة، وإنما قال فليصبر يعني الطاعة في المعروف ولا ينزع يدا من طاعة. في صحيح مسلم صريح جاء الأمر قال لا يطيعه في المعصية ولا ينزع يدا من طاعة، هذه الوسطية. حذاري من إضفاء يعني الشرعية على الأخطاء، هذا خطأ، إنما الواجب النصيحة، لأن النصيحة لا يختص بها ولاة الأمر، النصيحة لله ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم، تنصح لله ورسوله فتذب عن الشريعة وتذكرها على حقيقتها لا تحرف فيها. وأيضا النصيحة لأئمة المسلمين بالسمع والطاعة لهم بالمعروف ولزوم جماعتهم وترغيب الناس في طاعتهم في المعروف وتحبيب الناس إليهم، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، خير أمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم. لذلك يقول شيخنا العثيمين رحمه الله تعالى في شرح الأربعين النووية قال من الجور ما يصنعه البعض لا يذكر إلا مثالب الولاة ويثير الضغائن في قلوب الرعية على الراعي ولا يذكر محاسن الولاة وما لهم من الخيرات وفعل الطاعات. يقول الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى يقول مذهب أهل السنة والجماعة تحبيب الراعي في الرعية. وكان عبد الملك بن مروان، طبعا القضية وسطية أيضا، مو بس يعني نحبب الرعية للراعي، نفس الشيء نحبب الحاكم والراعي لرعيته، يعني نذكر له ما نعلمه من حب الرعية له وصدق نصحهم له ودعائهم لهم في ظهر الغيب وحب طاعتهم في طاعة الله ومعاونتهم على الخير وتذكيرهم به إذا نسوه. لا تهيج ولي الأمر على الرعية في ما لا يوجب التهييج ولا الخطأ. الخوارج من يريد الشر بأمننا واستقرارنا هذا لا شك أن النصيحة لولاة الأمور أن يبين شره لحفظ الجماعة ولحفظ الأمن والاستقرار. أما أن يدخل على الراعي وهيج على الشعب وأورثه الضغائن وأجعل يده يعني لا تنبسط بالخير في بذل المعروف إليهم ومساعدتهم وقضاء حوائجهم وسد خلتهم، هذا ليس من الدين، هذا من الحسد، هذا من أخلاق الأشرار. كان عبد الملك بن مروان إذا دخل عليه أحد من الناصحين أو العلماء أو غيره قال تكلم بما شئت إلا في أربع. قال ومنها قال لا تخببني على الرعية وحببهم إلي فإنهم أحوج إلى عطفي وحبي. فيقول الحافظ أبو بكر الإسماعيلي إذ كانوا مأمورين باتباع الكتاب والسنة مضمونا لهم الهدى فيهما، لأن الله عز وجل يقول وإن تطيعوه تهتدوا، والله عز وجل لا يأمر إلا بالعدل والقسط، وإذا كان الله عز وجل لا يأمر إلا بالعدل والقسط فإن الله سبحانه وتعالى قد شرع لهم من الشريعة ما يكون حالهم أصلح معه إطلاقا من أي شيء آخر. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فالله هو الذي خلقنا وهو أعلم بما يصلحنا في شؤوننا الدينية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وفي شؤوننا الدينية والدنيوية كلها. لذلك الله عز وجل ينبهنا إلى هذا، ينبهنا إلى هذا، ويقول الله عز وجل يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. من نفعهما الله عز وجل ما حرم المحرمات من باب العنت لهذه الأمة، لا لا، بل الإسلام دين رحمة وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، تشريع القرآن كله سعادة للبشرية وكله خير. يقول إذ كانوا مأمورين باتباع الكتاب والسنة مضمونا لهم الهدى فيهما. فالكتاب والسنة أسمى من الزلل لأنه وحي من الله مشهودا لهم بأن نبيهم صلى الله عليه وسلم يهدي إلى صراط مستقيم. النبي صلى الله عليه وسلم يهدي إلى صراط مستقيم لا ريب، لأنه رسول من عند الله تبارك وتعالى مسدد بالوحي. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وهذه أي هداية؟ هذه هداية الدلالة، هداية الدلالة يملكها النبي صلى الله عليه وسلم ويملكها العلماء ورثة الأنبياء. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أما هداية التوفيق للعمل فهذه لا يملكها إلا الله وحده لا شريك له. يقول الله تبارك وتعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. النبي صلى الله عليه وسلم حريص على هداية عمه، أولا لحبه الخير لقرابته، لذلك يقول له يا عم، يعني ترى مثل ما نقول صافط لك النصيحة والخير، يا عم حريص عليك أنا ابن أخيك. وذلك لما تحمل النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة عن العباس رضي الله عنه ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة الذين بعثهم في يعني قبض الزكاة السعاة على الزكاة؟ قال ألم تعلم أن عم الرجل صنو أبيه؟ يعني الجد واحد والأب واحد ولا لا؟ أب الأب أليس كذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يحب الخير لقرابته وللبشرية جمعاء، لأنه من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم ينصحون الخلق ويرحمون الخلق المحبة المنفية في محبة الكافرين: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. هذه محبة الموالاة والنصرة والمحبة في الدين، لأن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، ليس كذلك؟ لكن المحبة التي هي محبة الرحمة للخلق أن تكون عاقبتهم إلى الجنة، فلذلك أنت تدلهم على الإسلام، فتجمع بين الرحمة للخلق وبين النصح للخلق. النبي صلى الله عليه وسلم أحب هداية أبا طالب، معنى الآية: إنك لا تهدي من أحببت هداية، ليس معنى أنه يحبه في الله، لا، هو منهي عن حبه في الله. فهذا لابد أن يكون في عقيدتنا ومنهجنا، أن نحب الخير للجميع، حتى الكافر حتى اليهودي نحب أن يهديهم الله للإسلام، هذا الذي أريده من الخير، لأن الإسلام من هدي إليه فقد جمع الخير كله وحاز الخير كله، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. النبي صلى الله عليه وسلم عاد يهوديا مريض، فدله على الخير كما دل عمه عليه. عمه أبو طالب كان يحتضر، فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله. وعاد غلاما يهوديا مريضا فقال له: قل لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتفت إلى أبيه، التفت إلى أبيه اليهودي، فقال له والده: أطع أبا القاسم. اليهود يعرفون أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله حقا وصدقا. يقول شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى في تفسير سورة المائدة، يقول: هذه استشارة أسرية، استشارة أسرية في أكد الأمور، وهو إيش؟ حقيقة الإيمان. الشورى يا أخوان لا تكون فقط بين الحاكم والمحكوم، الأسرة أيضا تتشاور في شؤونها. لماذا؟ حتى تمضي في هذه الحياة الدنيا على أكمل ما يكون من حفظ الأسرة والقيام بحقوقها ومصالحها وحفظ الود بينها. ولذلك قال الله عز وجل في شأن إخوة يوسف لما تشاوروا ماذا يصنعون بعد أن أخذ يوسف عليه السلام أخاهم بنيامين، قال: فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. قال المفسرون يعني خلصوا نجيا، يعني أخذوا يتناجون ويتشاورون في أمرهم على وجه الخصوص. محذرين في مخالفته الفتنة والعذاب الأليم، لأن الله عز وجل يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وتأملوا قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أمره مفرد مضاف يفيد العموم. والآن بعض الناس يرقق للبدع صغيرها حتى انحرف إلى كبيرها وإلى ما يخرج من الملة، فصار من دعاة حرية الردة. لماذا؟ لأنه بدأ بالبدع الصغيرة، وكما قال البربهاري في شرح السنة وشيخ الإسلام في نقد تأسيس الجهمية، قال: فإن البدع تبدو صغارا ثم تعود كبارا شوي شوي. ليش؟ لأن الموجب في لضلاله في البدع رد الكتاب والسنة واتباع الهوى ورد الحق، فيقلب الله قلبه في الأهواء والضلالات، هذا شأن أهل البدع جميعا. لذلك يحذر الإنسان من هذا الباب ويحسم باب البدع مباشرة. أبو قلابة يقول: ما ابتدع مبتدع إلا استحل السيف، لأنه إذا رد الكتاب والسنة وهو الوحي المعصوم فيرد كل من خالف، لأنه خلاص ذهبت يعني حرمة تعظيم الكتاب والسنة من قلبه، فمن يعارضه من سائر الناس خلاص يكثرهم بعد ذلك. أرجو أن ننتهي من الجوال، أرجو كل من يحضر عندي الدرس جزاكم الله خيرا، يعني مدة ساعة هي ما هي بأكثر أو ساعة وربع. شيخكم تجشم وجاء مسافرا وكذا، فالجوال يشغل ويذهب يبدد الذهن عن الشرح حقيقة. فنرجو من الأخوة يعني مراعاة حقوق المحاضر والحضور أيضا. جزاكم الله خيرا، يعني ساعة واحدة احتسبوها بلا جوال، قبل تدخلون المسجد كل واحد يطفي جوالها ويحط على الصامت وبيلحق إن شاء الله عقب الدرس الخير، إن كان في الاتصال الذي اتصل به يعني حاجة لأهله أو ذريته أو كذا. وهذا أمر مشاهد، أن البدع تبدو صغارا ثم تعود كبارا. ولذلك قال ابن سيرين رحمه الله تعالى قال أسرع الناس ردة أهل الأهواء. الآن نشاهد يعني سبحان الله البعض قد ضيع الشريعة وصار يقول الحرية قبل الشريعة. أن داعية داعية للعلمانية أنت، ولا داعية للإسلام والتوحيد ولزوم الكتاب والسنة؟ الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وجدنا في بعض الناس من ارتد، لماذا؟ لأنه إما أنه يعبد الله على حرف العياذ بالله، أو أنه من أهل الأهواء. أنا أعرف بعضهم ارتد صار نصرانيا بعد أن كان مسلما. لماذا؟ لأنه كان يسب الصحابة، هذه عقيدته، ويكفر الصحابة. وهؤلاء لا شك أنهم خيار خلق الله، والله عز وجل زكاهم من فوق سبع سماوات وأنزل في ذلك القرآن ثم تأتي أنت فتكفرهم، فارتد صار نصرانيا. فهؤلاء هم الذين يصدق فيهم قول محمد بن سيرين أسرع الناس ردة أهل الأهواء. نعم.
قال ويعتقدون أن الله تعالى مدعوم بأسمائه الحسنى موصوف بصفاته التي سمى ووصف بها نفسه ووصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم.
يعتقدون من هم؟ أهل السنة والجماعة أئمة الحديث. وهو حكى أن هذه العقيدة إجماع من أئمة الحديث، وهو كذلك أن الله سبحانه وتعالى مدعوم بأسمائه الحسنى موصوف بصفاته التي سمى ووصف بها نفسه ووصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك نثبت ما أثبته الله لنفسه من أسماء وصفات. والدليل على ذلك قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. طبعا أسماء الله عز وجل غير محصورة في عدد محدود. لماذا؟ لأنه كلما كثرت نعوت الله عز وجل دلت على كماله. ولكن الثواب المترتب على دخول الجنة هو لمن أحصى 99 وعمل بمقتضاها، وإلا فإن أسماء الله عز وجل غير محصورة في عدد معين. يدل لذلك في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وأسألك بكل اسم استأثرت به في علم الغيب عندك. ومن الأدلة على إثبات أسماء الله الحسنى حديث السرية التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كلم أصحابه في شأن إمامهم الذي كان يصلي بهم، فإذا ختم قراءته الجهرية قرأ بسورة قل هو الله أحد، فرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروا بذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما فعلت ذلك؟ قال لأني أحبها لأنها صفة الرحمة. فقال أحبك الله الذي أحببته. والحديث البخاري وهو يدل على ثبوت الصفات لله تبارك وتعالى كالأسماء. طبعا ابن حزم عنده تعطيل للأسماء والصفات، فذهب يضعف هذا الحديث ويزعم أنه لا يوجد في القرآن ما يدل على ثبوت الصفات لله عز وجل. أما القرآن فالقرآن واضح، يقول الله عز وجل ولله المثل الأعلى، يعني الصفات العليا. وقال سبحانه وتعالى سبحان الله عما يصفون، يعني سبحان الله عما يصفه المتنقصون لله، فهو الله عز وجل ينزه نفسه عمن نعته بنعوت النقص. وقال سبحانه وتعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فنزه الله عز وجل نفسه عما وصفه به متنقصون له، وأثبت لنفسه سبحانه وتعالى صفات الكمال. ابن حزم طيب ماذا صنع بالحديث الذي في البخاري صفة الرحمن؟ قال هذا ضعيف بسعيد بن أبي هلال، وسعيد بن أبي هلال روى له الجماعة متفق على توثيقه كما قال حافظ بن حجر في رده على ابن حزم. وهذا شأن من يعتقد ثم يستدل. فنحن نثبت أسماء الله سبحانه وتعالى ونثبت صفاته سبحانه وتعالى، والجهمية المعطلة الذين عطلوا الأسماء والصفات كلها فلا يؤمنون بالأسماء ولا بالصفات، والمعتزلة آمنوا بالأسماء وعطلوا الصفات، قالوا نؤمن بأن الله سميع لكن بلا سمع، يعني ما نثبت السمع والعياذ بالله، عجز السميع وش. وفروع المعتزلة منهم من أثبت سبع صفات، وهي مجموعة في قول الشاعر حي عليم قدير والكلام له إرادة كذاك السمع والبصر، سبع صفات. وبعضهم أثبت أكثر من ذلك، لماذا؟ لأن بعضهم يعني جعل مرد إثبات الصفات ونفيها إلى عقله، هذه أمور غيبية يا إخوان، الله عز وجل لم نره ويراه المؤمنون بإذن الله تبارك وتعالى في الجنة، ولكن ما يخبرنا الله عز وجل في القرآن وما يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في السنة عن نعوت الله وأسمائه وصفاته لا بد أن نؤمن بها لأنها خبر. لذلك ماذا قال الإمام مالك رحمه الله تعالى إمام أهل السنة والجماعة؟ قال الاستواء معلوم، يعني نثبت صفة الاستواء ومعناها معلوم. وفسرها التابعون الذين أخذوا الدين عن الصحابة، فقال أبو العالية وقال مجاهد وهما إمامان من أئمة التابعين ومن أئمة التفسير، قال الاستواء العلو. ومجاهد أخذ التفسير عمن؟ عن ابن عباس رضي الله عنه، يقول عرضت القرآن على ابن عباس ست مرات أوقفه عند كل آية، وهو إجماع من السلف. قال الأوزاعي وهو من أئمة التابعين كنا والتابعون متوافرون نثبت أن الله في السماء ونؤمن بما ورد في الصفات، رواه البيهقي في الأسماء والصفات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في نقد تأسيس الجهمية إسناده جيد. وعلى هذا كل أهل السنة والجماعة، لو زاعي يحكي إجماع التابعين والتابعون أخذوا الدين عن الصحابة، قيل لشريك بن عبد الله القاضي وهو من كبار أئمة أهل السنة والجماعة إن عندنا قوما من المعتزلة ينكرون أن الله ينزل إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الأخير، وينكرون أن الله يرى في الدار الآخر. قال فحدث بنحو من عشرة أحاديث في ذلك، ثم قال نحن أخذنا ديننا عن التابعين عن الصحابة فهم عمن أخذوا؟ اسمع الدين موروث. ولذلك قال الوليد بن مسلم سألت سفيان الثوري وسفيان بن عيينة ومالك بن أنس والليث بن سعد عن أحاديث الصفات، قال كلهم قال أمروها كما جاءت. وأما الإجماع نطقا بذلك فقد حكاه كل أئمة أهل السنة وكل العارفين بمذاهب الفرق والمقالات، من ذلك أبو القاسم الأصبهاني في كتابه الحجة في بيان المحجة، قال هو إجماع معلوم متيقن. وكذلك حكى الإجماع الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى على ذلك في التمهيد، قال نصوص الأسماء والصفات كلها يراد بها الحقيقة وهذا إجماع، بل قال في موضع آخر وهذا قال معلوم من الدين بالضرورة، يعني ما يجادل في الضروريات إلا مستفصل والعياذ بالله. وحكى الإجماع كذلك الأوزاعي كما ذكرنا عنه، وهذا يعني أقوى ما يكون من الإجماعات، تابعي يحكي مذاهب الصحابة. وكذلك أيضا حكى الإجماع على ذلك أبو عبد الله أبو محمد عبد الله بن خفيف رحمه الله تعالى. وكل قطعة من الصفات ذكر العلماء فيها الإجماع. فأبو عمر الطلمنكي حكى الإجماع على أن الاستواء المراد به العلو، وابن خزيمة حكى الإجماع على إثبات صفة الوجه، وهكذا في كل الصفات. فواجب المؤمن أن يتلقى دينه كما قال الشريك بن عبد الله عن التابعين عن الصحابة. نعم.
قال خلق آدم بيده.
أكمل.
يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء للاعتقاد كيف.
قال الإسماعيلي رحمه الله تعالى قال خلق آدم بيده، وقال ويداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء بلا اعتقاد كيف. هذه القطعة من العقيدة في إثبات صفة اليد، بعد أن ذكر قاعدة أهل السنة والجماعة قاطبة في صفة في الاعتقاد في الأسماء والصفات، أخذ يتكلم في بعض الصفات ومنها صفة اليد. قال خلق آدم بيده، لماذا قال خلق آدم بيده وبدأ بذلك قبل أن يذكر يعني النصوص من القرآن على إثبات صفة اليدين كما ذكر في قوله تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء؟ لأن المبتدع أول وحرفوا صفة اليدين وقالوا المراد باليدين القدرة والنعمة، لا شك أنه باطل. فعندما صدر بالحديث الذي يقطع هذا التحريف قال إيش؟ خلق آدم بيده، لأنه لو كان معنى اليد القدرة أو النعمة كان ما في خصوصية لآدم أنه الله عز وجل خلقه بيده، فكل الخلق مخلوقون بقدرة الله أليس كذلك وبقوة الله وبنعمته. والتأويل يا أخوان يعني يسميه البعض في تحريف نصوص المبتدعة بالتأويل، والصواب أنه يقال تحريف، لأن كلمة التأويل تحتمل معنى صحيحا وتحتمل معنى باطلا. فالتأويل يطلق على ثلاثة معان: الأول حقيقة ما يؤول إليه الشيء كما قال تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. يعني ماذا ينتظر هؤلاء المكذبون لما بعث به النبيون إلا أن يعاينوا حقائق ما أخبر به الأنبياء في الدار الآخرة؟ فحينئذ لا ينفعهم منهم. وكذلك قوله تعالى في شأن تعبير رؤيا يوسف لما سجد له والداه وإخوته، وكان ذلك مشروعا في شريعة يوسف عليه السلام ونسخ في شريعتنا، قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، يعني يبقى تذكر يوم أخبرتك بالرؤيا قبل 40 سنة أني رأيت الشمس والقمر وأحد عشر كوكبا لي ساجدين، قال شفها حصلت الآن قدامك، هذا تأويل رؤياي من قبل. هذا المعنى الأول للتأويل، حقيقة ما يؤول إليه الشيء. المعنى الثاني التفسير، دعا النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يعني التفسير، وأصابته بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فصار حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنهما. معنى الثالث المذموم، وهو صرف اللفظ عن ظاهره بغير حجة، لأن لو كان الظاهر غير مراد لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله أمره بالبلاغ والبيان، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وصفة القرآن أنه بيان وهدى، والكلام إذا لا يراد به ظاهره فلا يكون بيانا ولا هدى. فمن أجل هذا بدأ نقول في تفسير اليدين بالقدرة والنعمة تحريف، هذا لا نقول تأويل، وكل من حرف الصفات نقول له تحريف. وابن القيم في النونية يشبه تحريف المبتدع للصفات بتحريف اليهود لكلام الله ورسوله. اليهود في صحيح البخاري أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل أمرهم بعد أن عبدوا العجل أن يدخلوا بيت المقدس سجدا وأن يقولوا حطة، يعني حط عنا خطايانا، أو أن قولهم حطة هو الموجب يعني لقبول توبتهم. فماذا قالوا؟ طبعا فيهم كبر وعناد، ما دخلوا سجدا بيت المقدس، ودخلوا على أسوتهم والعياذ بالله، كبر من انقياد رفاعة الله تبارك وتعالى، وقالوا حنطة في شعيرة. يقول ابن القيم والشنقيطي في أضواء البيان، يقول لام المحرفة استولى بدال استوى، قال كنون اليهود في حنطة. والذي يمنع طبعا حتى شيخ الشنقيطي في محاضرة له ألقاها في المسجد النبوي وطبعت بعد ذلك في رسالة خاصة، يقول بعض هذا النوع يعني حقيقة يقول من التحريف، يقول هو لعب بالقرآن ولا يسمى تأويلا بل يسمى لعب، حتى تحريف يقول ما يقال، مثل قول بعضهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا البقرة عائشة، يقول هذا لعب بالقرآن. والذي يمنع تأويل أو تحريف اليدين بالقدرة والنعمة أو القوة الكلام نفسه، كلام الله عز وجل، بل يداه مبسوطتان، والقدرة والنعمة لا تثنى، إما تأتي مفردة أو مجموعة. ثانيا إن الله ذكر اليدين ونعتها بنعوت تمنع أن يراد بها القدرة والنعمة، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. وفي الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم يقبض الله السماوات يوم القيامة بيمينه فيهزهن فيقول أنا الملك، والأراضين بيده الأخرى ويهزهن ويقول أنا الملك. شوف سبحان الله، هذا يراد به القدرة والنعمة؟ أبدا. كيف يقبض السماوات بيمين سبحانه وتعالى؟ ولو كان المراد باليدين القدرة والقوة كان ما في خصوصية لخلق آدم بيده. نعم.
قال وأنه عز وجل استوى على العرش بلا كيف، فإن الله تعالى أنهى إلى أنه استوى على العرش ولم يذكر كيف كان استواؤه.
الاستواء على العرش من الصفات الفعلية لأنه متعلق بمشيئة الله تبارك وتعالى، وحصل بعد أن خلق الله العرش ثم استوى عليه. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. أما العلو فهي صفة ذات لله عز وجل، فإن الله عز وجل لم يزل ولا يزال في العلو، فالصفات ذاتية وفعلية وذاتية فعلية. ذاتية يعني إن الله لم يزل ولا يزال متصفا بهذه الصفة، مثل صفة العلم والحياة، واضح؟ وصفات فعلية متعلقة بالمشيئة، مثل الاستواء والمجيء. أحسنت. وصفات ذاتية فعلية، ذاتية باعتبار أصل الصفة، فعلية باعتبار أحادها، مثل الخلق. الله عز وجل كل يوم يخلق، لكن ما يخلقه اليوم تعلق بمشيئته اليوم، أليس كذلك؟ أحسنت. والاستواء هذا الفعل يتعدى تارة بنفسه، وتارة يتعدى بعلى، وتارة يتعدى بإلى. إذا تعدى بنفسه صار بمعنى كمل، ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. هنا تعدى الفعل بنفسه. ويتعدى بعلى، الرحمن على العرش استوى، فهو يفيد العلو. ويتعدى بإلى، ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. وما جاء من ذكر صفة الاستواء بالنسبة لله تبارك وتعالى جاء معديا بعلى وإلى. وعلى اتفق العلماء من أهل السنة جميعا على أنه يراد به العلو. وأما استوى إلى السماء فبعض أهل العلم فسرها بقصد بإرادة تامة، وهذا يقول شيخ الإسلام في شرح حديث النزول لا يعرف عن أحد من المتقدمين، وإنما قاله بعض المتأخرين كابن الزاغوني، وهو خطأ. والاستواء معناه العلو والارتفاع، الرحمن على العرش استوى يعني على عليه. وهذا يفسره من التابعون أبو العالي ومجاهد رحمهم الله تعالى وأهل السنة جميعا. وعلو الله تبارك وتعالى على خلقه، على عرشه سبحانه وتعالى صفة ذات، العلو صفة ذات، والاستواء صفة فعل. والعلو قد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والعقل الصريح والفطرة الصحيحة. هذه أنواع الأدلة، وإلا تحت كل نوع يعني مثلا العلو يقول نطق، يقول شيخ الإسلام في منهاج السنة نطق به القرآن في أكثر من 300 موضع. يعني جاء العلو بإثبات الفوقية لله عز وجل، يخافون ربهم من فوقه، وبذكر نزول الأشياء منه وصعود الأشياء إليه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وجاء أيضا جاء به منطوقا في اسم الله العلي. يعني أدلة القرآن يعني فيها مئات الأدلة. وأما السنة فبأنواعها الثلاث، القولية والفعلية والتقريرية. النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، هذه قولية. الفعلية لما قال في أعظم مجمع في حجة الوداع ألا هل بلغت، وكان يرفع أصبعه إلى السماء فيقول اللهم اشهد، ثم يمكثها على الأرض يشهد على أصحابه. وأما الإقرارية فإنه لما سأل جارية معاوية بن الحكم السلمي قال لها أين الله، قالت في السماء، ثم قال لها من أنا، قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لمعاوية بن الحكم السلمي أعتقها فإنها مؤمنة. توحيد عند مثبات العلو هالحين كفر والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم جعله وإيش؟ إيمان وتوحيد وعقيدة صحيحة. أما العقل الصريح فالعلو صفة كمال، والسفل ضده صفة نقص. فلا شك عاقل أن العلو صفة كمال، ويثبت العلو لله تبارك وتعالى. وأما الفطرة فهي واضحة في مناظرة أبي العلا الهمداني لأبي المعالي الجويني، تناظرا في الاستواء، فأخذ يجادل أبو المعالي الجويني في الاستواء، ف فقال له أبو العلاء الهمداني: دعنا من الاستواء، ليس من باب عدم الإيمان به، لا، يعني أنت بتجادل بجيب لك شيء يوضح منه، وأخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا. ما قال عارف قط يا الله إلا ووجد في قلبه ضرورة بالتوجه إلى العلو، لا يلتفت يمنه ولا يسره. فأخذ أبو المعالي الجويني يلطم على رأسه ثلاثا ويقول: حيرني الهمداني، حيرني الهمداني، حيرني الهمداني. الحين بعض الناس نسأل العافية اللي ماخذ عقيدته بالتلقين، أسأل الله العافية، يعني يضل إذا ما يفكر بالأدلة وبالفطرة وبالعقل. وترى هذا الأمر مو بس في العقيدة، حتى في الأحزاب، المناهج الحزبية، بعضهم يقول عن حزبه كل ما فيه حسن. ليش أنتم معصومون؟ ها؟ عشان بكرة اللي خالفهم عندهم هو اللي خطأ، أو هو عندهم أنه يمكن كافر لأنه ما يحب الإسلام، لأنهم عندهم كل شيء حسن. ولذلك يقول أحد منظريهم، يقول: من وقف ضدنا فقد حكم على نفسه بالكفر. الله الله، كيف كيف الناس تبتكفر تجيب نواقض الإسلام؟ تقول هذه نواقض الإسلام، بس من خالفنا فقد حكم على نفسه بالكفر. هؤلاء لزارقة، يقول حافظ ابن رجب، لزارقة من الخوارج، يكفرون بالمخالف. تباركم، ترى هالأيام مشتطينهم على الخروج، إياكم وإياهم. نفس الشيء في التلقين في العقيدة، بعض اللي ماخذ عقيدته من أهل البدع ومتكلمين وفلاسفة يقول الله في كل مكان والعياذ بالله، حتى في الحش، حتى في الحمامات، أجلكم الله والقادورة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. كان عندنا مدرس مسكين يعني حباب، فمرة قال الله في كل مكان. ساعات انت بعضهم مدام كل يوم معك في الدوام يمديك تكلمه، بعدين شوي شوي يعني تاخذ بطريقة ذكية بحيث انه هو يدل على الحق من نفسه. خليته، قلت بس ترى هذا كلام مو صحيح، كيف الله في القادرات؟ انتبه كذا، يعني الكلام ده مش كويس. خليته يومين ثلاثة، وبعدين جيت وانا اتقهوى انا وياه، وانا اللي مزين القهوة، دعيت له بالخير. فش يقول يا حليله؟ قال: من بؤك لباب السماء. يثبت العلو بالايش؟ بالفطره، لكن بالتلقين لما تمسكه وتلاقناه بسرعه. ترى التلقين والله يا اخوان فوق ما تتصوروا، يعني لو بذكر لكم حوادث في التلقين يعني ما يعني يخلي الواحد يمشي مثل مسبح بالتلقين. كان واحد من الشباب يبي يسافر إلى إحدى الدول الأوروبية الشيوعية من أول، فربعا نصحوه قبل يروح، قال: دير بالك ترى إذا طلعت من الفندق يجونك هذين اللي يبون يصرفون لك دولار وبالسودة. وصاروا يضحكون على ربيعنا، يجي واحد يقول له يوان دولار، وهذا على ما يطلع الدولارات يبي أساس يخرده، ويجي واحد ويسرق منه الفلوس من إيده وينحاش. قال: طيب جزاك الله خير، وش أزين إذا جاني؟ قال له: نو سبيك إنجلش، قل له نو سبيك إنجلش. تدروا الدول الشيوعية يدرس فيها يعني بعض العرب كان، فهو رايح يتمشى، طالع من الفندق يتمشى بالحديقة، فجاء أحد إخواننا العرب يدرسون كان في الدولة الشيوعية هذه، قال: بدك دولارات؟ قال: نو سبيك إنجلش. وش هو تلقين؟ شفت شلون؟ الحين انتبهتوا لها. طيب، والاستواء معناه العلو والارتفاع، وقد حرفه الإمام مالك رحمه الله تعالى، كان في المسجد فجاءه سائل وقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال: استواء معلوم، وفي رواية غير مجهول، لأن نفي النفي إثبات يعني معلوم. قال: استواء معلوم والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة وما أراك، والكيف مجهول، وما أراك إلا مبتدعا، يعني ما أظنك إلا مبتدع، يعني السؤال عما طوي علمه بدعة، لأن خوض في الغيب تخرص قول على الله بغير علم. فقال السؤال معلوم، يعني معناه معلوم، هذه عقيدة السلف أن معاني أسماء الله عز وجل معلومة، ولذلك فسرها التابعون والصحابة، فسرها بالعالي ومجاهد بالعلو وهكذا، هذه قاعدة في كل الأسماء والصفات. قال والإيمان به واجب، والكيف مجهول، يعني كيف استوى لا نعرف الكيفية، فالتفويض للكيفية وليس للمعنى، والسؤال عنه بدعة، يعني تسأل عن أمور الله عز وجل يعني طوى علمها عنا، قال الله عز وجل ولا يحيطون به علما، فكيف تسأل عن شيء غير معلوم؟ ثم قال وما أراك إلا مبتدعا. بعض المبتدع فسر الاستواء بالاستيلاء وهذا باطل، واستند إلى قول الشاعر قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق. هم يلمزوننا بأننا إذا أثبتنا الأسماء والصفات صرنا مشبهة باعتقادهم، وهم المشبه حقا، لأنهم توهموا قاسوا المخلوق على الخالق، فنزلوا هذا البيت في معنى استواء الله عز وجل كأنه استواء مخلوق، قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق. وبعض العلماء يقول كابن القيم في الصواعق المصر يقول البيت محرف، قد استولى بشر على العراق، ثم يقول ان هذا البيت لا يعرف قائله، ثم يقول ايضا ابن القيم يقول هذا يلزم منه مفاسد باطله ومعاني باطله، انه العرش كان عند غير الله عز وجل فاستولى الله عز وجل عليه بعد مغالبه، هذا خطا، الله عز وجل هو القاهر فوق عباده، وكل مخلوق مربوب لله عز وجل، من كل من في السماوات والأرض لآتي الرحمن عبدا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ثم لا وجه لتخصيص العرش بالاستواء إذا كان معنى الاستيلاء، لأن الله مستولي على كل شيء، قهر كل شيء سبحانه وتعالى. لذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته وهو الذي حقا على العرش استوى واستولى على الأكوان. نعم.
قال وأنه مالك خلقه وأنشأهم وأنشأهم لا عن حاجة إلى ما خلق ولا لمعنى دعاه إلى أن خلقه، لكنه فعال لما يشاء ويحكم ما يريد، لا يسأل عما يفعل، والخلق مسؤولون عما يفعلون.
نعم. يقول وأنه مالك خلقه، هذا في توحيد الربوبية، فالخلق كلهم مملوكون لله عز وجل، عبيد الله عز وجل. وأنشأهم لا عن حاجة إلى ما خلق ولا لمعنى دعاه إلى أن خلقهم، لكنه فعال لما يشاء ويحكم ما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولذلك تمها بقوله والخلق مسؤولون عما يفعلون. قوله يعني أنشأهم لا عن حاجة ولا لمعنى دعاه، لا يريد أن الله عز وجل خلق الخلق لغير حكمة، لا لا، ولا لمعنى، لا، الله خلقهم لحكمة ومعنى ذكرها الله عز وجل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لا عن حاجة، يعني الله عز وجل غني عن عبادة، ما خلقهم ولا أمرهم بعبادته ليتعزز بهم من ذلة ولا ليتكثر بهم من قلة. يا أيها الناس وأنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. نعم.
قال وأنه مدعو بأسمائه الحسنى وموصوف بصفاته التي سمى ووصف بها نفسه وسماه ووصفه بها نبيه عليه السلام.
نعم، هذا تكلمنا عنه.
قال لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء ولا يوصف بما فيه نقص أو عيب أو آفة، فإنه جل عز وجل تعالى عن ذلك.
أكمل.
وخلق آدم عليه السلام بيده، ويداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء بالاعتقاد كيف يداه، إذ لم ينطق إذ لم ينظر كتاب الله تعالى فيه بكيف.
نعم، الله عز وجل لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو منطق الآية، ولا يوصف بما فيه نقص أو عيب أو آفة، لأن الله عز وجل له المثل الأعلى، وكل من تنقص الله عز وجل أصابته الآية وما قدر الله حق قدره. فالله عز وجل نزه نفسه عما وصفه به المتنقصون له، فقال سبحانه: سبحان الله عما يصفون، وقال سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، كما ذكرنا. وصفة اليدين تكلمنا عنها. نعم، انتبه معنا جزاك الله خير. نعم.
قال: ولا يعتقد فيه الأعضاء والجوارح، ولا الطول ولا العرض، ولا الغلظ والدقة، ونحو هذا مما يكون مثله في الخلق، فإنه ليس كمثله شيء. تبارك وجه ربنا ذي الجلال والإكرام.
الحافظ أبو بكر إسماعيل يقول: ولا يعتقد فيه الأعضاء والجوارح، ولا الطول والعرض، والغلظ والدقة، ونحو هذا مما يكون مثله في الخلق. بعض المعلقين قال هذا يعني من جنس كلام المعتزلة، لأن طريقتهم في أسماء الله عز وجل، في اعتقادهم في أسماء الله وصفاته، النفي المفصل والإثبات المجمل، وهي طريقة مضادة لطريقة القرآن. طريقة القرآن إثبات مفصل، لأن عندما يعني تأتي نعوت الله عز وجل مفصلة، هذا يزيد بالإيمان بالله عز وجل، وبتحقيق التوحيد، وبمعرفة كمال الله عز وجل، والتدين لمقتضى هذه الأسماء والصفات. ولا يأتي القرآن بنفي الصفات النقص عن الله عز وجل إلا مجملة في الغالب، ليس كمثل شيء، إلا في موضعين فقط يأتي النفي مفصل، في موضعين. الموضع الأول دفع توهم نقص في حق الله تبارك وتعالى. كيف؟ قال الله تبارك وتعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، يعني ما مسنا من تعب ولا عيا، لأن السماوات والأراضين مخلوقات عظيمة، وربما توهم متوهم أن الله عز وجل أصابه تعب وعياء بعد خلق السماوات والأراضين فاستراح، لا، وما مسنا من لغوب، فالله لكمال قوته وقدرته ما مسه من لغوب. إذن الموضع الأول الذي يأتي فيه النفي المفصل لدفع توهم نقص في حق الله تبارك وتعالى. الموضع الثاني للرد على من تنقص الله عز وجل، قالوا: اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض، وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. وقاعدة أهل السنة وجماعة التي دل عليه القرآن والسنة أن الله عز وجل إذا نفى عن نفسه صفة نقص فإننا نثبت كمال ضدها. لماذا؟ لأن مجرد النفي عدم محض، والعدم المحض لا كمال فيه، ولأن النفي قد يكون لعدم القابلية بالاتصاف أو لعدم كمال من نفيت عنه الصفة هذه. فمثلا قوله تعالى: ولا يظلم ربك أحدا، ننفي عن الله عز وجل صفة الظلم كما نفاه الله عز وجل عن نفسه في القرآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم فيما يرويه عن ربه من حديث أبي ذر أن الله تبارك وتعالى قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. طيب، نفينا صفة الظلم، نثبت كمال العدل لله تبارك وتعالى، لأن من المخلوقين من لا يظلم، ليس لأنه عدل، لعجزه عن ذلك ولضعفه، ولا بعضهم كان يتمثل في أيام الجاهلية ويعير القبائل التي لا تظلم ويقول: وقبيلة لا يظلمون بذمتي، ولا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، يعني عيب على القبيلة اللي ما تغدر ولا تظلم والعياذ بالله. والمتنبي نحو هذا يقول: والظلم من شيم النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. نعوذ بالله من هالشيم هذه اللي نسأل الله العافية من شر ما يكون. فالمصنف صاحب سنة، وكل كلام تجد الإمام صاحب سنة أحمله على أحسن الحال، وإنما أراد الإسماعيلي رحمه الله تعالى نفي طريقة المعتزلة وشيوخ الإمامية كهشام الحكم، فإنه أول من تلفظ بهذه الألفاظ وقال: إن الله جسم وإن الله له طول وعرض وكذا وكذا وكذا. هذا كله مما ليس عليه أهل السنة والجماعة، وأراد الإسماعيلي الرد على هؤلاء لا مضاهاتهم في طريقة الإثبات والنفي في أسماء الله وصفاته. نعم.
قال: ولا يقولون إن أسماء الله غير الله كما يقوله المعتزلة والخوارج وطوائف من أهل الأهواء.
كيف يقولون إن أسماء الله غير الله؟ لأن المعتزلة والخوارج، يعني خصوصا المعتزلة، يقولون إن القرآن مخلوق، ويقولون إن صفات الله مخلوقة، فلذلك يقولون إن أسماء الله غير الله. هذا لا شك أنه كلام ظاهر البطلان. فأسماء الله وصفاته، إن أسماء الله عز وجل أسماؤه سبحانه، ونعوته وصفاته قائمة به، واضح؟ وهنا مسألة تكلم عليها العلماء، وهي مسألة الاسم والمسمى، فبعضهم أثبتها وبعضهم نفاه، والصواب التفصيل. نريد بأن الاسم غير المسمى باعتبار أن معنى بعض الأسماء يختلف عن بعض، كلها دال على معنى ما يقتضيه الاسم، فهذا صحيح. ونريد أن الاسم هو المسمى باعتبار أن الاسم والنعت الذي دل عليه قائم بذات الله تبارك وتعالى، فلا ريب في هذا. وهنا معنى آخر أيضا يقول العلماء: إن بعض الصفات يرجع إلى اسم الله الأعظم الله، لأن الله عز وجل معناه الذي تعلاه القلوب محبة وتعظيما وإجلالا، فكل الأسماء والصفات تعود إلى الله جل جلاله الذي لم ينعت به ولم يسمى به أحد سواه سبحانه وتعالى. تبي تذل؟ تفضل. خلاص أخير أسئلة؟ فلزي عجب نكمل بكرة إن شاء الله.
Thank you.
جزاك الله خير. يقول السائل يعني يسأل عن استوى المعدات إلى ما نقدر نعيد الشرح، يستطيع يرجع إلى الموقع نفسه الذي يعني ينقل الدرس وسيجد إن شاء الله الشرح مفصلا. أيضا في أحد الأخوة أيضا سأل عن صفة الوجه ولسه ما شرحنا صفة الوجه، إن شاء الله نشرحها في درس الغد إن شاء الله، ستأتي إن شاء الله. في سائل يسأل يقول ما هو الموقف الصحيح من ابن حزم، هل يلحق بأهل البدع؟ ابن حزم تعرفون يعني خالف أهل السنة والجماعة في أمور كثيرة في العقيدة وفي الفقه، وأنا أنصح كل إخواني طلبة العلم أن يسلكوا طريقة أهل السنة والجماعة في أخذ العقيدة والفقه، يأخذوا عن ما أجمع عليه أهل السنة والجماعة في العقيدة، فيأخذ من كتب أهل السنة والجماعة مثل كتب الإمام أحمد بن حنبل، لا يرتاب مسلم أنها عقيدة أهل السنة والجماعة فهو إمام أهل السنة والجماعة، كتب الإمام مالك، كتب الإمام الشافعي، ومن له عناية بنقل اعتقادهم بالأحاديث المسندة مثل كتب العقيدة المسندة التي ذكرناها أمس، الشريعة الآجري والحجة في بيان المحجة والإبانة لابن بطة وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وهكذا من أخذ عنهم من تلاميذهم ومنهم المزني، وإن شاء الله الله بيسخر لكم يجيكم شيخ من السعودية بيشرح لكم السنة حقة المزني وهكذا. ها فلا يرتاب مسلم أنه مالك والشافعي وأحمد حنبل هم أئمة أهل السنة والجماعة، وكذلك شيخ الإسلام الذي اعتنى بعقائدهم وشرحها بأدلتهم من الكتاب والسنة، وكذلك إمام محمد عبد الوهاب. إذا صار متقن للعقيدة وجالس يضل العلماء وأخذ عنهم ما يخشى عليه منه يلم بأقوال المبتدعة إذا قرأ كتبهم، ممكن يقرأ بعد ذلك في كتب بعض أهل البدع أو بعض من خالف السنة والعقيدة، أما أنه أفعل كما يفعل البعض أول ما يجي ويهجم على الكتب على طول على إيش؟ على كتب ابن حزم الدرة في الاعتقاد ويصم بعضهم، وفي بلاوي يقول الإيمان في القلب لا يتفاضل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أخرج من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان شو ما يتفاضل، حديث الصحيح. ويقول عمر رضي الله عنه لو وزن إيمان أبي بكر الصديق رضي الله عنه بإيمان الأمة لرجح به. يقول حافظ عبد الرزاق الرس عن الحنبلي المراد به الإيمان في القلب، وإلا أعمال الناس طاعاتهم يعني الأمة كلها لا شك أنه أكثر من أعمال أبي بكر، لكن حقائق الإيمان التي في قلب أبي بكر لا يوازيها. لا غير ذلك من الأخطاء التي لا أريد أن أذكرها. وكذلك في الفقه خذ الفقه الذي عليه عامة العلماء، لا تجي إلى إيش انفرادات ابن حزم التي يعني أخطأ فيها وصار من أجلها ينال من العلماء وهو مخالف لعامة العلماء، وبعض من تتلمذ على كتبه هكذا أورثه جرع العلماء وأورثه الموارد موارد العطب والفتن، ولذلك بعضهم استباح الدم الحرام في البلد الحرام في 1400 هجرة هجرية لأنه أشبع من طريقة ابن حزم صار ما يرجع للعلماء بل يتلقصهم ويسبهم وينال منهم، عنده أنه يخالف عامة العلماء ولا شيء، ومع أنه هذا علامة على بدعيته كما يقول الدارمي في رده على بشر المريس. نعم. يقول ما الفرق بين العلو والاستواء؟ قلنا الاستواء صفة ذات، صفة فعل لأنها متعلقة بالمشيئة، والعلو صفة ذات، والاستواء من أدلة العلو. نعم. يقول أشكل علي قوله لا معنى لا لمعنى دعاهم إلى أن خلقهم، هو خلقهم لمعنى وهو عبادته، لكن يعني الله عز وجل ما خلقهم لحاجة، كلام الإسماعيلي يفسر بعضه بعضا، يعني الله عز وجل ما خلق الخلق ليتعزز بهم من ذلة ولا ليتكثر بهم من قلة، وما قال الله عز وجل يا أيها الناس أنتم الفقراء وإلى الله والله هو الغني الحميد، فالخلق إذا أطاعوا الله وعبدوه هم الرابحون يفوزون بالجنة، ليس كذلك؟ الله عز وجل ما ليس في حاجة إلى عباداتنا وطاعاتنا، فالله عز وجل غني عنا، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله البر ولكن يناله التقوى منكم. قال كيف الجمع بين الآية والحديث وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة. لا تجتمع أمتي على ضلالة هذا إجماع العلماء، أما العوام لا يزلون ويضلون أولى. لذلك الإجماع المعتبر إجماع العلماء لأن العوام تبع لهم كما قال شيخنا ابن عثيمين والعلماء أيضا كذلك. نعم. يقول من نفات العلو يزعمون أن ذلك يقتضي إحاطة المكان وأن الله في جهة. لا، الله عز وجل في جهة. إن أردت بالجهة أن الله في العلو صح، الله عز وجل في العلو، الله نطق بهذا في القرآن. وإن أردت بالجهة أن الخلق يحيطون بالله عز وجل، لا، ولا يحيطون به علما، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. هل يعتبر المعتزلة كفار؟ يعني هم بدعتهم مكفرة، لكن عموما يا أخوان الناس الآن يعني عندما نحكم على يعني مبتدع أو من نشأ في حجر مبتدع أو من نشأ في بلد مبتدع يعني ليس سواء، منهم من يتدين بهذه البدعة وينصرها ويعرف حقيقتها ويعرف أنها نسأل الله العافية قد حذر منها العلماء، فهذا هو اللي انتفع عنه عذر التأويل وعذر ليش الجهل وعذر الخطأ وعذر الإكراه، لأن هذه كلها موانع للتكفير. ما الدليل على عذر الإكراه؟ قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. عذر الخطأ حديث الأعرابي الذي أضل راحلته في أرض فلات وعليها زاده فأيس منها وظن الهلكة في تلك المفازة فنام ثم استيقظ فإذا راحلته أمامه، فماذا قال من شدة الفرح؟ قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ من شدة الفرح. قوله لله عز وجل أنت عبدي هذا كفر، لكنه قاله على سبيل الخطأ، أليس كذلك؟ عذر التأويل، عذر التأويل يعني مثل الذي أوصى أهله إن مات أن يحرقوه ثم يذروه في اليم، لأنه ظن أنه إذا حرق ولم يبقى منه إلا الرماد ثم يعني ذري هذا الرماد في الماء النهر أو غيره أنه خلاص الله عز وجل ما يعذبه، فهو فعل ذلك فرارا من عذاب الله وخوفا من الله، فأحياه الله عز وجل وجمع خلقه وقال ما حملك على هذا؟ قال خشيتك يا رب فغفر الله. هذا عذر إيش؟ التأويل. عذر الجهل قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فبعض عباد القبور وما يقع منهم من الشركيات من الذبح لغير الله والنحر لغير الله تنزيل الحكم في عذر في العذر بالجهل يعني هو هذا الذي يختلف العلماء في تنزيله على أفراد الناس في بعض النواحي. أما كان العذر بالجهل نعذر بالجهل، لكن إذا كان هو يسمع أن الناس يقولون هذا الشرك وهذا ضلال وهذا لا يجوز، أو إذا هو فرط في طلب العلم الواجب عليه تعلمه وهو التوحيد ونفي ما يعني يضاده من الشرك، فهذا لا شك أنه يعني مسؤول عن شركه ويحاسب على هذا، لأنه هذا معرض عن التعلم ما يجب عليه. والذين كفروا عما أنذروا معرضون، واضح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان ينعت من لا يطلب العلم، يعني ليس اللي لا يطلبه يعني إنما لا يطلبه لأنه لا يريد أن يعرف التوحيد ولا يريد أن يدخل في الإسلام ولا يريد أن يحقق التوحيد. قال فلان يعني كأنه يعني يلمزه النبي صلى الله عليه وسلم بالنفاق، يقول لا يعرف من أمر ديننا شيء. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.